أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 72 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وذكر الحديث. وبادئ ذي بدء، أعتذر لحضراتكم عن التأخير الذي وقع في هذه 25 دقيقة الماضية نظرا لانقطاع الكهرباء وانقطاع الإنترنت معها، وكنت قد أرسلت رسالة اعتذار وهي لم تصلكم، وعسى أن يكون خيرا. والآن إن شاء الله نجد من الوقت ما يكون معه الدرس على أن نعوض التأخير الذي وقع إن شاء الله تعالى. حرصي على الدرس لضيق الوقت، ذلك أننا نريد أن نبين أحكام الزكاة إن شاء الله تعالى على الأقل أهم ما فيها، لنشرع في بيان أحكام الصيام إن شاء الله جل وعلا في وقت يكون مناسبا قبل أن يحل علينا شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. في الكلام عن الزكاة تحدثنا عن أسمائها، ثم تحدثنا عن تعريفها وفضائلها وحكمها وحكم مانعها وشروط وجوبها، بشيء من التفصيل وبيان أنواع المال، فرق بين المال الملكية التامة والناقصة، والمال الذي يعد للمنفعة، والمال الحرام، والدين، وما إلى ذلك. والمال العام. ثم رحنا نتكلم عن زكاة النقدين، الذهب والفضة، من حيث وجوب الزكاة فيهما، وأن الأمر فيه الإجماع على وجوب زكاة الذهب والفضة، وإن اختلف في زكاة الحلي على قولين، ونحن رأينا ورجحنا وجوب الزكاة في الحلي ما دام مالا كثيرا ومستثمرا ويزيد السنة تلو السنة، وربما لا يلبس غالب العام فيكون عليه الزكاة على الأرجح، أو قل على الأقل على الأحوط. وبينا أن الذهب الأبيض كالذهب الأصفر سواء بسواء، كلاهما تجب فيه الزكاة. وأما المواد الثمينة كالجواهر والياقوت واللؤلؤ والمرجان فهذه لا زكاة فيها. وبينا نصاب زكاة الذهب بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام 20 مثقالا من ذهب و100 درهم من فضة أو 5 أواقي. ثم رحنا نحسب هذه المثاقيل 20 مثقالا من ذهب على أنها تحسب بالجرام، فإذا هي 85 جراما، 85 جراما. فمن ملك من الذهب الخالص ما يزن 85 جراما وجبت عليه زكاته. وأما الفضة ف100 درهم من فضة تساوي 595 جراما، فمن ملك هذه الجرامات وجب عليه زكاتها. ووزن الدرهم بالنسبة للدينار يساوي 7 أعشار، والذهب غير الخالص المخلوط بغيره يسقط من وزنه بمقدار ما يخالطه من غير الذهب، ثم يزكى خالص الذهب بمعادلة معروفة. وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام يوم وجوب الزكاة في 2.5 على 24. هل يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب؟ على قولين، أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. وأما القول الثاني فأن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهو مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن أحمد، وبه قال طائفة من السلف، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن رشد والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين، والأمر فيه سعة. حكم ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة: تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة وفي حكمهما العملة النقدية، ويكمل بها نصاب كل منهما، ونقل على ذلك الإجماع. المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة لبلوغ الذهب 20 مثقالا 85 جراما، والفضة 200 درهم 595 جراما، ربع العشر وهو 2.5%، وعلى ذلك الإجماع. زكاة الفلوس والأوراق النقدية أوراق البنكنوت الفلوس عبارة عن عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، كانت تقدر في الماضي 6 درهم، وليس المقصود بها الفلوس مطلقا أو مطلق المال كما هو شائع الآن. ولا زكاة في الفلوس إذا لم تكن أثمانا رائجة ولم تكن عروضا للتجارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكذا الظاهرية. أما الورق النقدي فهو قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة، يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون، تصدر إما من الحكومة أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها، ليتداولها الناس عملة وتسمى بأسماء خاصة كالريال والجنيه والدينار والدرهم والدولار واليورو وغير ذلك من العملات. حكم زكاة الأوراق النقدية: تجب فيها الزكاة قولا واحدا، وفيه الإجماع، صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة بالسعودية، ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع. ضم الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، نعم يجب ضم الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة لتكميل النصاب. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة بالسعودية، واختاره ابن باز. نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضا اختيار اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وبهذا يعني يمكن أن تتغير الفتوى، كما قيل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يعني بقينا حينا من الدهر نفتي بإخراج الزكاة على نصاب الذهب وكان شيئا معقولا، يوم ما كان ممكن نحسبه يطلع 5000 و10000 و15000، لكن الآن تجاوز 60000 ولا كذا، فما هو أنفع للفقير نفتي به فيكون أدنى النصابين نخرج عليه الزكاة. فنشوف قيمة الخمسة أوسق من الفضة أو 200 درهم أو اللي هي 595 جراما كم قيمتها، ونحسب عليها النصاب ونخرج زكاة أموالنا التي هي ماذا؟ التي نخرج زكاة أموالنا اللي هي الفلوس أوراق البنكنوت على حسب نصاب الذهب والفضة، ويكون على الأدنى وهو الفضة. كل هذا بيناه بفضل الله عز وجل، ووقفنا عند زكاة عروض التجارة، وقلنا عندنا عروض التجارة والزروع والثمار والإبل والأنعام والركاز، نستغرق هذا أو نأخذ منه ما يعني ييسره الله عز وجل. عروض التجارة: المال المعد للتجارة سواء كان من جنس ما تجب فيه زكاة العين كالإبل أو لا كالثياب. الإبل معروفة مسبقا أنه هي فيها الزكاة، لكن هنا تأخذ حكما آخر في باب عروض التجارة. في أشياء لم يكن معروفة فيها الزكاة كالثياب والأطعمة ونحوها، لكن متى أعدت للتجارة تغير حكمها وصار فيها الزكاة. الأشياء اللي هي من جنس العروض ولم تعد للتجارة لا زكاة فيها، يعني كالثياب ونحوها، إنما تجب الزكاة في عروض التجارة، العروض المعدة للتجارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال جماهير أهل العلم وحكي فيه الإجماع. ما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ نية التجارة عند التملك، يعني أول شرط نية التجارة عند التملك. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: قول الأول يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي في ذلك الإجماع. القول الثاني: لا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، وهو رواية عند أحمد، وبه قال الكرابيسي من الشافعية واختاره ابن عثيمين وبها افتت اللجنة الدائمة والأمر يسير. الشرط الثاني سقوط زكاة عروض التجارة إذا نوى القنية، يعني نوى أن يقتنيها، فمن اشترى عرضا للتجارة ثم نوى اقتناءه سقطت عنه الزكاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثالثا، هل يشترط في وجوب الزكاة فعل التجارة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول يشترط أن يكون العرض ملك بفعله، اشترط أن يكون العرض ملك بفعله بما فيه عوض كالبيع والإيجار، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية وهو قول للحنابلة واختاره الطبري. قول الثاني يشترط أن يملكه بفعله بنية التجارة، ولا يشترط أن يملكه بعقد فيه معاوضة، وذلك مثل قبول الهبة والوصية والغنيمة، اكتساب المباحات كالاحتطاب والاصطياد، وهذا مذهب الحنابلة وبه قال أبو يوسف من الحنفية واختاره الكمال بن الهمام. قول الثالث أنه لا يشترط أن يكون تملكه بفعله، بل تكفي فيه النية، وهي رواية عن أحمد وبه قال الكرابيسي من الشافعية واختاره ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة والندوة الرابعة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة، معلومة ومررها لا نحتاجها كثيرا. هل هناك فرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر؟ لا فرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. المدير الذي يعني يتعامل مع المال، والمحتكر الذي ادخره، لا فرق بينهما، فكلاهما يزكي ماله كل عام، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وطائفة من السلف. مقدار نصاب زكاة عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، وهو قول عامة العلماء. المقدار الواجب إخراجه من زكاة التجارة، المقدار الواجب إخراجه من زكاة التجارة هو ربع العشر. ذهب إلى ذلك الفقهاء، يعني فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كيفية تقويم نصاب عروض التجارة، كيف يحسب تجارته. نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، ونأخذ الأدنى منهما لما فيه من ملاحظة منفعة الفقير والمسكين، فإن كان إذا قومها بأحدهما بالذهب لا تبلغ نصابا وبالآخر تبلغ نصابا، تعين عليه التقويم بما يبلغ به النصاب، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة وهو اختيار ابن عثيمين، فيكون إذن على حسب الفضة التي هي أقل من الذهب. ونادرا ما يكون في تجارة لا تصل إلى أحد النقدين الذهب والفضة، إذا كان يعني إنسان واحد عنده كشك صغير ولا حاجة ممكن ما يصلش لنصاب الذهب فيحسبه بالفضة. ضم قيمة عروض التجارة إلى النقدين في تكميل النصاب، نعم تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة وفي حكمهما العملة النقدية، ويكمل بها نصاب كل منهما، ونقل الإجماع على ذلك. يعني أنت عندك بتحسب البضاعة وبتحسب الأموال السيولة والأموال المدخرة والكمبيالات الخارجة مضمونة السداد، وإذا كان عندك ذهب وفضة يضاف إليهما، ومن مجموع كل هذه الأموال تخرج ربع العشر فتزكي عروض تجارتك وتزكي مالك. متى يعتبر كمال النصاب؟ يعتبر كمال النصاب في آخر الحول بالنسبة للتجارة. فيه ثلاثة أقوال: ننظر إلى النصاب في آخر الحول وهو مذهب المالكية والشافعية واختاره القرضاوي، ولا اعتبار النصاب في جميع الحول فمتى نقص النصاب في لحظة منهم قطع الحول وهو مذهب الحنابلة وقول ابن سريج من الشافعية، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر. والقول الثالث: اعتبار النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما، وهذا مذهب الحنفية وهو وجه للشافعي، وهذا قريب من الواقع، لأنه التجارة طول السنة فيه دخول وخروج وبيع وشراء، فمسألة أنه يبقى النصاب دائما طول السنة مسألة صعبة. إنما إما بنحسب من أول السنة كان النصاب مكتمل، أو في آخر السنة يكون النصاب مكتمل، إنما طول السنة ثم هو ممكن يجعل وقت يعني يبيع كل ما عنده، هذا لا يزكي؟ لا، بل يزكي. فباعتبار أنه بدأ مشروعه بمبلغ بلغ النصاب، إذن هذا أول الحول، وعلى نهاية الحول لا يزال النصاب مكتملا بغض النظر عما في أواسط الحول وأثنائه. اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة عروض التجارة. نعم، يشترط مضي الحول في وجوب زكاة التجارة، ونقل في ذلك الإجماع. فعروض التجارة حولية، يعني زكاة سنوية، مثلها مثل الذهب والفضة، ومثلها مثل زكاة المال. وبالتفصيل الذي ذكر عدم مراعاة نقصان المال أثناء الحول. هل يبنى نصاب عروض التجارة على نصاب الذهب والفضة؟ إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة، بنى حول الثاني على الحول الأول، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة، إذا اجتمعت زكاة التجارة والعين، فقد اختلف أهل العلم الواجب منهما على قولين، يعني هيزكي على البضاعة ولا يزكي على العين التي هي المحل، الحانوت، الدكان، السوبر ماركت الآن. القول الأول يعني نقول إذا اجتمعت زكاة التجارة والعين فقد اختلف أهل العلم ما الواجب منهما على قولين. القول الأول أن الواجب زكاة التجارة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الشافعي في القديم، وبه صدر قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. قول الثاني: وجوب الزكاة على العين، وهو مذهب المالكية والشافعية على صح. لا، الذي عليه الفتوى أن الزكاة على عروض التجارة وليست على العين. كيفية التقويم، كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة. ما يقوم من موجودات التاجر يدخل في التقويم من العروض كل ما ملكه التاجر بقصد بيعه، ومن ذلك ما يلي: البضاعة سواء أكانت بالمخازن أو في المعرض أو بالطريق أو لدى الموزعين بشكل أمانة أو غير ذلك. والبضائع في المؤسسات الصناعية المشتراة بغرض تصنيعها وبيعها، وأيضا البضائع التي هي قيد التصنيع، والبضائع المشتراة على الصفة أو بطريق السلم أو بطريق الاستصناع، والحلي المعد للمتاجرة بها، والأسهم المشترى بنية المتاجرة بها، والأراضي والعقارات المشترى بنية المتاجرة بها، وكل منفعة اشتريت بنية المتاجرة بها، والحيوانات المشترى بقصد الاتجار بها، ومنها الإبل والبقر والغنم، فيكون فيها زكاة التجارة وتسقط عنها زكاة السوم اللي هي الزكاة السائمة، لأن هذه أعدت للتجارة فتأخذ حكم عروض التجارة وتكون معلوفة. ومواد التعبئة والتغليف تدخل في التقويم إن كانت مما يعطى للمشتري، والمواد المستعملة في التصنيع تدخل في التقويم إن كانت مما تبقى أجزاؤها في المصنوع، والمواد التي للصباغة أو للدباغة والدهن للجلود، المواد التي يبقى أثرها كالسكر والسمن واللبن إذا دخلت في تصنيع إحدى السلع كالحلوى وغيرها، كل هذا يقوم ويحسب في عروض التجارة. أما ما لا يقوم من موجودات التاجر لا يدخل في التقويم ما لم يقصد بيعه، مثل الأصول الثابتة ومقدار ما تحقق من الأرباح الذي يمكن أن تتأخر زكاته حتى يحول عليه الحول، وما يعرف بالموجودات المعنوية من اسم المحل وشهرته والعلامة التجارية وحق التأليف، ما لم يكن شيء من ذلك قد اشتري بنية المتاجرة به، وذلك لأن النظر إنما هو إلى الموجودات الزكوية فقط. الموجودات الثابتة لدى التاجر كالأثاث والسيارات والمباني التي للاستغلال أو الاستعمال، والرفوف التي توضع عليها البضائع والخزائن ونحوها، والقوارير التي تكون لحفظ العطر عند التاجر، أما ما كان يوضع فيه العطر للمشتري ففيها الزكاة، والآلات التي اشتريت لمصلحة العمل كالمكيفات والمراوح، وكذلك الآلات والأدوات التي للإنتاج الصناعي كآلات الحياكة والخياطة وآلات صناعة الطوب، وكذا السيارات والشاحنات التي لاستعمال الشركة في أمورها الخاصة أو التي تستخدمها للعمل كسيارات الركوب بالأجرة ونحو ذلك، والعقار إن اشترته الشركة ليكون مقرا لها، ومواد التعبئة والتغليف إن كانت لمجرد الحفظ لدى البائع فإنها لا تقوم، والأشياء التي لا تباع مع البضائع كالأواني التي تدار فيها البضائع والمواد التي تستهلك في إعداد السلعة تقوم إن كانت أجزاؤها تبقى في السلعة كالأصباغ والملح في الأغذية ونحو ذلك، أما إن كانت لا تبقى بل تستهلك بمجرد استعمالها كالصابون ومواد التنظيف ونحو مواد الوقود الذي يستعمل في الصناعة أو الطبخ فإنها لا تقوم، ومواد الوقود كالحطب ونحوه، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها، والمواد التي لتغذية دواب التجارة، والأواني التي تدار فيها البضائع، والآلات التي تصنع بها السلع، والإبل التي تحمله، والملح للعجين، والصابون للغسيل، فلا زكاة فيها لاستهلاكها. والمواد التي لا يبقى أثرها في البضاعة كمواد الوقود كالحطب والبترول، ومواد التنظيف كالصابون التي يستعين بها الصانع في صناعته ولا يبقى أثرها في السلعة، لا تزكى. تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها بتصنيعه. السلع المصنعة لدى المصانع والسلع التي هي قيد التصنيع يقوم ما فيها من المادة الخام على الحالة التي اشتريت عليها دون الصنعة التي أدخلها الصانع بجهده الخاص. نص على هذا ابن لب المالكي، وأفتت به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية. ما حكم زكاة المواد الخام الداخلة في تصنيع السلع؟ تجب الزكاة في المواد الخام التي تتركب منها السلع المصنعة وتدخل في عروض التجارة وحولها حول أصلها. وبها صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ماذا عن السلع البائرة؟ هل تقوم؟ لا فرق في التقويم بين السلع البائرة والسلع الرائجة، فتقوم عند آخر كل حول ثم تخرج زكاتها عند تمام الحول، وهذا مذهب الجمهور. ما السعر الذي تقوم به السلع التجارية عند إخراج الزكاة؟ تقوم السلع التجارية على أساس القيمة السوقية، وهذا مذهب الجمهور، وبه قال بعض السلف، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين والقرضاوي، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وهو قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. يبقى القيمة السوقية اللي هيبيع بيها. هل تقوم عروض التجارة على أساس سعر الجملة أو سعر التجزئة؟ اختلف المعاصرون في تقويم عروض التجارة، هل هو على أساس سعر الجملة أو سعر التجزئة؟ على أقوال، أقواها قولان. القول الأول أن التقويم يكون بسعر الجملة، وهو اختيار القرضاوي، وبه صدر قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. والقول الثاني أن التقويم بالنسبة لتاجر الجملة يكون بسعر الجملة، ولتاجر التجزئة بسعر التجزئة، وبه أخذت الندوة الحادية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وبالنسبة لمن يبيع بالطريقتين يقوم عليه بما يغلب عليه من العمل، أي البيع بالجملة أو التجزئة. المكان الذي يقوم فيه التاجر عروضه التجارية، هل هو بلد المال أو بلد المالك؟ العبرة بمكان المال لا المالك، فيقوم فيه وتخرج زكاته فيه، وهذا مذهب جمهور الحنفية أو جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. هل تجب الزكاة في مجموع مال الشركاء أم في مال كل واحد منهم؟ لما تكون شركة لا يجب على أحد الشريكين زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول أكثر أهل العلم. ولكن نقول أيضا بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب، وفي الحالة دي هيكون بلغ النصاب كل واحد منهما، لكن دون ذلك يعني كأنه مشروع يسير لا يلتفت إلى الزكاة فيه. هذه كل مسائل عروض التجارة، ومما يرتبط بها فيما استحدث حديثا زكاة الأسهم والسندات، وهي يعني حديثة نسبية، فنحاول أن نعرفها. ما السهم وما السند؟ السهم في اللغة العربية النصيب والحظ، والسهم اصطلاحا عبارة عن جزء من رأس مال الشركة. السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة. والمساهم يعد مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح الشركة أو خسارتها. ما حكم أسهم الشركات؟ يجوز من حيث الأصل شراء وبيع أسهم الشركات ما دام أنها لا تمارس المعاملات المحرمة ولا تدخل في دائرة الربا، وهذا اختيار ابن عثيمين والقرضاوي، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة واللجنة الدائمة. أما الأسهم المحرمة لا يجوز شراء أسهم الشركات التي أنشئت لمزاولة الأعمال المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ. التبغ يعني إيه؟ يعني شركات التدخين، الدخان، وبنوك الربا، وكل ما هو من جنس المحرم فلا يجوز شراء الأسهم فيه مهما كانت يعني الأرباح التي تعود على أصحاب الأسهم، لأن هذا حرام، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. طيب لو كانت مختلطة فيها حلال وفيها حرام، جزء من الشركة حلال من جنس السلع الغذائية وجزء من جنس المحرمات كالتبغ والخمر، لا يجوز أيضا التعامل بأسهم الشركات المختلطة، وهي أسهم الشركات التي تكون معاملاتها في الأصل مباحة لكنها تتعامل بالحرام في أخذ الفوائد الربوية أو الاستقراض بفائدة أو تبرم عقودا فاسدة، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بجدة، نقول بجدة وبجدة وبجدة، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة بالسعودية. المتاجرة بالأسهم، من كان يتاجر بالأسهم بيعا وشراء فإنه يقوم سعرها السوقي عند تمام الحول، ويخرج منها ربع العشر 2.5% كشأن سائر عروض التجارة والمال والذهب والفضة، وبذا صدر قرار المجمع الفقهي بجدة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي واللجنة الدائمة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله. كيفية إخراج زكاة أسهم الاستثمار؟ من اقتنى أسهما بقصد الربح والتنمية فقط للاستثمار لا للمتاجرة ببيعها وشرائها، فإنه يزكي أرباحها فقط. من اقتنى أسهما بقصد الربح والتنمية فقط للاستثمار لا للمتاجرة ببيعها وشرائها فإنه يزكي أرباحها فقط، وبها صدر قرار اللجنة الدائمة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين والقرضاوي. ازدواج إخراج الزكاة، لا تجب الزكاة مرتين، مرة على الشركة ومرة على المساهم. فإن كانت الشركة تزكي موجوداتها فلا يعيد المقتني لها للاستثمار تزكيتها منعا لهذه التثنية أو الازدواج في إخراج الزكاة مرتين عن مال واحد. أما إن كانت الشركة لا تزكي موجوداتها فعليه تزكيتها، يعني على أصحاب الأسهم. نص على هذا ابن عثيمين والقرضاوي، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. ومن الأسهم إلى السندات. ما تعريف السند لغة واصطلاحا؟ السند لغة كل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره. طيب هذا معنى لغوي يعني نمهد به. السند اصطلاحا أداة مالية، أداة مالية تصدر لحاملها من البنك أو الشركة أو الحكومة ولفترات استحقاق مختلفة ومحددة، وهي تحمل فوائد تدفع سنويا أو كل نصف سنة. السندات أداة مالية تصدر لحاملها من البنك أو الشركة أو الحكومة ولفترات استحقاق مختلفة ومحددة، وهي تحمل فوائد تدفع سنويا أو كل نصف سنة. وهو يعبر عن علاقة دائنية ومديونية محلها مبلغ من المال أقرضه الطرف الأول المقرض للطرف الثاني المقترض، ويتعهد المقترض بموجب هذه العلاقة بدفعات دورية معينة تمثل الفوائد المترتبة على الاقتراض، مع التحفظ على كلمة الفائدة. المفروض الفائدة في الربا، ونقول هنا الأرباح المترتبة على الاقتراض بالإضافة إلى المبلغ الأصلي المقترض عند تاريخ الاستحقاق. ويدفع فيها المكسب أقل من القيمة الإسمية للسند على أن يسترد القيمة الإسمية كاملة عند حلول الأجل مع الفوائد الربوية للسند. للأسف السند نوعان: سند باسم مالكه وسند لحامله، وكلاهما قابل للتداول والبيع، قد يباع بقيمته فيربح المشتري فوائده فقط، وقد يباع بأقل من قيمته فيربح المشتري الفوائد والفارق بين قيمته وثمن الشراء. ما حكم السندات بهذه الطريقة؟ يحرم التعامل بالسندات. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وندوات قضايا الزكاة المعاصرة واللجنة الدائمة وندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية. زكاة السندات: تجب الزكاة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها، وبه صدر قرار الهيئة الشرعية واللجنة الدائمة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة. ومن الأسهم والسندات إلى الصكوك. تعريف الصكوك: الصكوك لغة جمع صك، والصك هو الكتاب، وأصل الكلمة فارسية معربة، وهو الذي يكتب للعهدة، وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة. الصكوك اصطلاحا أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض المضاربة بإصدار صكوك ملكية يمثل مجموعها رأس المال ويكتب في هذه الصكوك أسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة. ما حكم الصكوك؟ يجوز شراء الصكوك وبيعها، يجوز شراء الصكوك وبيعها، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بجدة. زكاة الصكوك، تجب الزكاة في الصكوك وأرباحها، وبهذا صدرت فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وندوات قضايا الزكاة المعاصرة. ومما يتبع زكاة عروض التجارة بهذه التي ذكرناها الأصل مستندات الصكوك شيء يسمى زكاة المستغلات. تعريف المستغلات لغة: استغلال المستغلات أخذ غلتها، وتطلق الغلة على الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار والنتاج ونحو ذلك. المستغلات اصطلاحا هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منه من نتاج أو كراء. حكم زكاة المستغلات: ليس في المستغلات زكاة في ذاتها، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة، وبه قال ابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة. بعد هذا التفصيل نعود فنقول في إخراج زكاة عروض التجارة: القدر الواجب في زكاة العروض هو ربع العشر من قيمته، وهو بالنسبة المئوية 2.5%، ونقل الإجماع على ذلك. ولا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة، وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. معادلة زكاة عروض التجارة: مقدار الزكاة يساوي النقد زائد قيمة السلع زائد الديون المرجوة، ثم خصم ما عليه من الديون، يجمع النقد قيمة السلع والديون المرجوة ويخصم ما عليه من الديون، ثم يستخرج 2.5%، أو النقد زائد قيمة السلع زائد الديون المرجوة وما عليه من الديون على 40، يعني لما يجي يحسب بالألف مثلا. طيب، فيخصم ما عليه من الديون ويحسب النقد قيمة السلع والديون المضمونة السداد، والنسبة 2.5%. حكم إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها: اختلف أهل العلم في إخراج زكاة عروض التجارة من العروض على أقواها قولان. القول الأول: يجب إخراج الزكاة نقدا من قيمة العروض نقدا، ولا يجزئه إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. لا يعني هو ببيع أطعمة ولا ألبسة ولا أدوات بناء ولا ماذا، إنما بأخذ القيمة، قيمة العروض زكاة. القول الثاني: يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة لحاجة أو المصلحة الراجحة، يعني ما عنده سيولة وعنده شيء يمكن أن ينتفع به من ثياب أو طعام أو نحو هذا، فبيخرج هذا بدلا عن السيولة التي لا يمتلكها، وهذا قول الحنابلة واختاره ابن تيمية، وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وقرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. طيب لعلي توسعت في زكاة عروض التجارة وأتيت على كل المسائل الموجودة في اللجان الدائمة وقضايا الزكاة المعاصرة وما إلى ذلك. والأمر كما رأيت يعني زكاة عروض التجارة من بقوم البضاعة والمال ويخرج ربع العشر باستثناء ما عليه من الدين. أنتقل إلى زكاة الأنعام. إحنا ممكن نقول محتاجين زكاة عروض التجارة والتجارة في بلادنا كثيرة، ومن حالات الساعة كثرة التجارة وتقارب الأسواق، ولذلك فعلا طول ما تجي تحت البيوت محلات تجارية غير الطبق الأخرى على اختلاف الظروف. لكن جرح على الزكاة الأنعام هناك معلومة أفضل، لأن هذا الشيء الآن من ندرة بمكان، يعني لو لم يكن هناك إنسان يعيش في البادية وعنده أنعام وجوده وإنسائي وفرق حرام ما يعرفها ولا كذا وكذا، هذا الذي يجب عليه فرض عينين أن يتعلم أحكام زكاة الأنعام التي يمتلكها، وإلا فغالب حال الناس ليس كذلك. الناس اللي بتعيش في المدينة والناس اللي هي لا تعيش في الصحراء وليست أنعامها ولا أجلوها ولا غنمها من جنس السائمة، فلا تكون المسألة هذه التي يريد الغرض لها. نأخذ معلومة لمن يحتاج إليها كما قلنا، نحن نبين بفضل الله فضل العين في هذه الفريضة وفي هذا الرجل. عندنا الأنعام والإبل والغنم كذا. طيب اللفظ الذي يشملها الأنعام، الأنعام وتسمى النعم أيضا من منطق القرآن، بمنطق القرآن قال النعم، فكفارات يا الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما تلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وتسمى الأنعام كما في سورة اسمها سورة الأنعام، والله عز وجل بين أن الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل، وهو لفظ ذكر لا يؤنث، وجمع لا واحد له من لفظه. حكم زكاة الأنعام، تجب زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم الإنسية في الجملة، ونقل الإجماع على ذلك. طيب ما حكم بقر الوحش؟ لا تجب الزكاة في بقر الوحش، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عن أحمد، وبه قال أكثر أهل العلم. ما تولد من الأهلي والوحشي، اختلف أهل العلم في زكاة المتولد من الأهلي والوحشي على أقوال، أقواها القول الأول لا تجب فيه الزكاة مطلقا، وهو مذهب الشافعية والمالكية على المشهور، وبه قال داود الظاهري واختاره ابن قدامة. والقول الثاني تجب مطلقا، وهو مذهب الحنابلة وقول للمالكي. معلومة برضو، زكاة الجواميس، الجاموس من جنس البقر، وكثيرا ما يذكر في الكتب البقر ولا تذكر كلمة الجواميس، لا ما هو الجاموس والبقر فصيل واحد، فتجب زكاة الجواميس لكونها من البقر. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة. طيب، ما حكم زكاة غير بهيمة الأنعام كالخيل؟ لا زكاة في غير بهيمة الأنعام إلا أن تكون معدة للتجارة. يعني الخيل الآن ليست للجهاد، الخيل الآن للمسابقات والأشياء كهذه وبأموال طائلة فتأخذ حكم عروض التجارة. لكن لما كانت الخيل معدة للجهاد لم يكن فيها الزكاة. لا زكاة في غير بهيمة الأنعام إلا أن تكون معدة للتجارة، الخيل وغيرها في ذلك سواء. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وبه قال أكثر أهل العلم. مضي الحول، يشترط في زكاة الأنعام مرور حول كامل وهي في ملك مزكي. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة. الأنعام التي تزكى تسمى سائمة. ما معنى سائمة؟ لغة معنى المال الراعي، يقال سامت الرعية والماشية والغنم تسوم دوما إذا رعى حيث شاء. السائمة اصطلاحا معنى المقصود عندنا هي التي ترعى في الكلاء المباح من نبات البر وتكتفي بالرعي فلا تحتاج إلى أن تعلف، هذه تسمى سائمة، ترعى في الكلاء المباح من نبات البر وتكتفي بالرعي فلا تحتاج إلى أن تعلف. اشتراط الثوم، يشترط في وجوب زكاة الأنعام أن تكون سائمة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم. تحديد مدة الثوم، يشترط أن تكون سائمة حولا كاملا أو أكثر الحول، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية واختار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. يشترط ألا تكون عوامل، يعني يشترط للزكاة الأنعام ألا تكون عوامل. استخدم للحرف ونحو، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء. اشتراط بلوغ النصاب، يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام أن تبلغ النصابا شرعيا. ونقل الإجماع على اشتراط بلوغ النصاب في الإبل والبقر والغنم. ضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب، تضم الأنواع من جنس واحد إلى بعضها لإكمال النصاب، كالضأن والمعز من الغنم، وكذا أصناف الإبل والبقر مع البقر الجاموس. ونقل الإجماع على ذلك. طيب، ما هو النصاب؟ نأخذ معلومة، زكاة الإبل، نصاب الإبل ليس فيما دون الخمسة من الإبل زكاة، فإن بلغت خمسة إلى تسعة ففيها شاة، من خمس إلى تسع فيها شاة، ومن عشر إلى أربعة عشر فيها شاتان، ومن خمسة عشر، ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر، خمسة عشرة إلى تسعة عشر فيها ثلاثة شياه، ومن عشرين إلى أربع وعشرين فيها أربع شياه، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإن لم توجد أجزاء لبون ذكر، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة، من 61 إلى 75 فيها جذع، جذع. من 76 إلى 90 فيها بنت لبون. من 91 إلى 120 فيها حقتان. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن رشد والنووي. إخراج الإبل بدل الغنم الواجبة، إذا أخرج بدل الشاه الواجبة فيما دون 25 ناقة أجزأت، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على الأصح والشافعية، ووجه مخرج عند الحنابل. نصاب الإبل فيما زاد على 120، إذا زادت الإبل على 120 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم. الواجب في الإبل بين 121 إلى 129، إذا كان عدد الإبل من 121 إلى 129 فإنه يتعين اختيار ثلاث بنات لبون، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وقول المالكية، وبه قال طائفة من السلف واختاره ابن عبد البر وابن باز وابن عثيمين. إذا الواجب في الإبل من الزكاة من 5 إلى 9 فيها شاة، من 10 إلى 14 فيها شاتان، من 15 إلى 19 فيها 3 شياه، من 20 إلى 24 فيها 4 شياه، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة، من 61 إلى 75 فيها جزعة، من 76 إلى 90 فيها بنت لبون، من 91 إلى 120 فيها حقتان، من 121 من 121 إلى 129 فيها ثلاث بنات لبون، من 130 إلى 139 فيها حقة وبنت لبون، من 140 إلى 149 فيها حقتان وبنت لبون، من 150 إلى 159 فيها ثلاث حقاق، من 160 إلى 169 فيها أربع بنات لبون، وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهنعرف يعني ايه حقه وبنت لبون وجذعه وكذا. تعريف الاوقاف، جمع وقص، جمع وقص بفتحتين، وقد تسكر القاف، وهو ما بين الفريضتين من نصاب الزكاه مما لا شيء فيه، كالزياده على 5 من الابل الى 9 والزياده على 10 الى 14. استعمله الشافعي واخرون فيما دون النصاب الاول، والجامع بينهما أنه لا يتعلق بهما حق. حكم زكاة الأوقاف، لا شيء في الأوقاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر العلماء. من الإبل إلى البقر، نصاب زكاة بقر، يبدأ نصاب البقر من 30 بقرة وفيها تبيع أو تبيع، وفي 40 مسن، وإذا كانت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم هكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وقد حكي الإجماع على ذلك. هل ما زاد على 40 حتى تكون 60 زكاة؟ لا شيء فيما زاد على 40 من البقر حتى يبلغ 60، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وبه قال أكثر أهل العلم. الواجب في البقر من الزكاة من 1 إلى 29 لا شيء فيها، من 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة، من 40 إلى 59 فيها مسنة، من 60 إلى 69 فيها تبيعان أو تبيعتان، من 70 إلى 79 فيها تبيع ومسنة، من 80 إلى 89 فيها مسنتان، من 90 إلى 99 فيها 3 أتبعة، من 100 إلى 109 فيها تبيعان ومسنة، ومن 110 إلى 119 فيها مسنتان وتبيعة، ومن 120 إلى 129 فيها 4 أتبعة أو 3 مسنات. وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. سن التبيع والمسنة: التبيع ما أتم سنة، والمسنة ما أتم سنتين، وهو مذهب الجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية. زكاة الغنم، نصاب زكاة الغنم: لا شيء فيما دون 40 من الغنم، فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياة إلى أن تبلغ 399 شاة، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء وحكي في بعض هذه الأنصبة الإجماع. إذا الواجب في الغنم من الزكاة من 1 إلى 39 لا شيء فيها، من 40 إلى 120 فيها شاة، من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 201 إلى 399 فيها 3 شياة، من 400 إلى 499 فيها 4 شياة، من 500 إلى 599 فيها 5 شياة، وهكذا في كل 100 شاة. هل يشترط في عد صغار الماشية أن تكون نتاجة من الأصل؟ يشترط في عد صغار الماشية أن تكون من نتاج الأصل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن باز وابن عثيمين. هل يشترط في عد صغار الماشية أن تكون الكبار نصابا؟ يشترط في عد صغار الماشية أن تكون الكبار نصابا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. انفراد صغار الماشية: إذا كانت صغار الماشية منفردة فإنه يجب فيها الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. هل يخرج زكاة صغار الماشية المنفردة منها؟ إذا انفرد صغار الماشية وجبت فيها الزكاة. اختلف في ذلك على قولين، أنه اشترط فيها ما اشترط في زكاة الكبار، قيل تجب فيها ويخرج واحدة منها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. صفة ما يخرج من زكاة الأنعام: ما يجب إخراجه من أسنان الإبل؟ تقدم بيان ما يجب من أسنان الإبل بحسب الواجب فيها، وهي بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة. إذا فقد السن الواجبة، أو إذا فقد سن الواجب عليه في زكاة الإبل وعنده سن تحتها أو سن فوقها، إذا فقد السن الواجب في زكاة الإبل وعنده سن أحط، فإنه يعطي السن التي عنده وزيادة 20 درهما أو شاتين، وإن كانت أعلى دفع إليه المصدق 20 درهما أو شاتين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول بعض السلف واختاره داود والظاهري وابن المنذر والخطابي وابن حزم وابن رشد وابن تيمية. بسيط. أسنان البقر: تقدم تفصيل ما يجب من أسنان البقر، وهو تبيع أو تبيعة أو مسنة. الثني: يجزئ الثني من الضأن والمعز، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. الجذعة من الضأن تجزئ، الجزعة من الضأن، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية عن أبي حنيفة وبه قال صاحبه محمد أبو يوسف هو اختيار ابن عبد البر وابن تيمية والكمال بن همام وابن باز. سن الجذعة من الضأن، الجذعة من الضأن ما أتم 6 أشهر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة، وهو اختيار ابن عثيمين. التطوع بسن أعلى من السن الواجبة، يجوز التطوع بسن أعلى من السن الواجبة، كان يخرج بنت لابون بدل بنت مخاض، ونقل الإجماع على ذلك. الأنوثة في الإبل، يجب مراعاة الأنوثة في الإبل، فلا تخرج غير الأنثى ما عدا ابن اللبون لمن لم يجد بنت مخاض، ونقل الإجماع على ذلك. التبيع والتبيعة، لا يشترط الأنوثة في الواجب في 30 من البقر، فيجزي إخراج التبيع الذكر كما يجزي إخراج التبيع الأنثى، ونقل الإجماع على ذلك. المسن والمسنة، تشترط الأنوثة في الواجب في 40 من البقر، فيجب إخراج مسنة أنثى ولا يجزي المسن الذكر، وهو مذهب جمهور الفقهاء. إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزي أن يخرج منه ذكرا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية. إخراج الذكر مع وجود الإناث، اختلف أهل العلم هل يجزي إخراج الذكر من الشياه مع وجود الإناث على قولين. القول الأول يجوز في زكاة الغنم إخراج الذكر والأنثى، وهو مذهب الحنفية والمالكية. القول الثاني أنه لا يجزي الذكر من الشياه مع وجود الإناث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. اشتراط السلامة من العيوب، يشترط في المأخوذ في الزكاة السلامة من العيوب، السلامة من العيوب إذا كان ما يملكه صحيحا، ونقل الإجماع على ذلك. أخذ المعيبة والهرمة إذا عدم السن الواجب في الزكاة، إذا كان كله معيبا أو هرما فإنه يأخذ منه ولا يتكلف شراء سليمة من خارج ماله، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول المالكي. وأن يكون وسطا، لا من كرائم المال ولا من شراره، يعتبر أن يكون المأخوذ للزكاة وسطا لا من كرائم المال ولا من شرارها كالمعيبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية وحكي فيه الإجماع. طبعا كما قلت لكم بالنسبة للزكاة العامة هي معلومة. قبل ما أذهب إلى زكاة الزروع والثمار وزكاة الركاز وما تبقى لنا من كلام عن الزكاة، أنا ذكرت يعني ماذا؟ ذكرت مصطلحات أريد أن أبينها لكم. في هذه المسألة هي في زكاة الإبل والأنعام، أقول بنت المخاض التي هي بنت سنة، وبنت اللبون بنت سنتين، والحقة بنت 3 سنوات، والجذعة بنت 4 سنوات. الألفاظ الغريبة علينا، بنت المخاض سنة، وبنت اللبون 2 سنين، والحقة 3 سنوات، والجذعة 4 سنوات، على التفصيل الذي سبق ذكره. وأكون بهذا قد يعني انتهيت من زكاة عروض التجارة وزكاة الإبل والأنعام، وبقي لي الكلام عن زكاة الزروع والثمار وزكاة الركاز وبعض المسائل المتبقية في الزكاة إن شاء الله. موعدنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتجاوز عنا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.